هنا بعض النصائح لمحفظي القرآن. أولا، أن تكون يا محفظ القرآن قدوة حسنة يقتدي بك الأبناء فيما رزقك الله سبحانه وتعالى من العلم النافع والعمل الصالح والأخلاق الطيبة، فإن أدب المعلم ترى تأثيره ظاهرا في خلق المتعلمين، فتحلى بالصدق والأمانة والنصح والرحمة والرفق، وأن تكون معلما يحبب الطلاب فيما يعلمهم من كتاب الله سبحانه ومن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وهكذا أن يهتم المعلم بجانب العقيدة والتوحيد. فأنت عندما تعلمهم القرآن وتحفظهم إياه تمر على آيات فيها وعد ووعيد، فيها توحيد وعقيدة، فيها بيان أسماء الله وصفاته. علم هذا للطلاب تلقينا، فإن الطفل والولد الصغير يحفظ ما لا يحفظه الكبير وهو في سن يتلقى فيها. هكذا أن يحرص المحفظ على ألا يغيب إلا من عذر، فالانقطاع رأيناه يقطع طريق الطلب على طالبيه، فتداوم، والبركة من الله سبحانه وتعالى، اليوم شيئا وغدا مثله، فيجعل الله على يديك الخير الكثير. هكذا تجنب الضرب إلا لحاجة، فنرى كثيرا من المعلمين يسرفون في الضرب، وقد يضربون الضرب المبرح الذي يفقع العين ويكسر السن ويكسر العظم ويوجب العاهة والمرض، هذا لا يجوز أمانة. أن تستشعر أن المسلمين وثقوا بدينك وعلمك فدفعوا إليك فلذات أكباده، فأدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. ثم الطريقة الطيبة، فيما رأيت طريقة كتابة القرآن سواء أكان على اللوح أو كان في الكراريس، هذا أمر في غاية الأهمية ونفعه عظيم. نفعه بالنسبة للمدرس الإتقان، فالمدرس يستفيد أكثر مما يستفيد الطالب، فيتقن محفوظه ويكون له الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وبالنسبة للطالب، تكتيبه للقرآن يستفيد فوائد: أولا، رسم القرآن، الرسم العثماني. ثانيا، التقوي في الإملاء، فكم رأينا من خريجي الجامعات وبعض الدكاترة لا يحسن الإملاء ويخطئ فيه، فإذا دخل الولد دور التحفيظ تقوى في الإملاء، وهكذا يكون في الضبط، فيعرف المرفوع من المنصوب من المجرور من المجزوم، كل ذلك يعينه بإذن الله تعالى إلى أن يكون على خير عظيم في هذا الباب وغيره. ومن فوائد تكتيب الأبناء قوة المحفوظ، فإن الشيء الذي تكتبه فتحفظه يكون أبقى بإذن الله مما إذا حفظته مباشرة، وهذا معروف. متى ما نسخت كتابا ستجد أن كثيرا مما نسخته بقي في الذاكرة، بخلاف ما إذا قرأت القراءة المجردة، وهذا يعين الطالب على إتقان القرآن. فقد رأينا من إخواننا ممن حفظ على اللوح، وإن كان التحفيظ على اللوح صار قليلا الآن، الناس الآن رجعت إلى الدفاتر وإلى الأقلام، وفي كل خير، في كل خير، كنا نحفظ على اللوح والدواء، وكذلك التحفيظ في الكراسة والدفتر أمر طيب. رأيتم هكذا أن يهتم طالب العلم أو المدرس بأمر التجويد، فيعلم الأبناء التجويد، يعطيهم مثلا تحفة الأطفال، نظم سلس وسهل وميسر، وأبيات معدودة يحفظ الطلاب ويعلمهم التجويد من ناحية النظر ومن ناحية العمل. فمثلا اليوم أعطاهم حكم الإظهار أو الإخفاء أو الإدغام أو الإقلاب أو القلقلة إلى غير ذلك من الأحكام، يعلمها للطالب متى ما حفظ هذا الحكم كذا وهذا الحكم كذا. ومن علوم القرآن علم ما يسمى عندنا بالتنزيل، وهو طيب، مثلا هذه في القرآن لم تأتي إلا في سورة كذا، ولفظ كذا لم يأتي إلا في سورة كذا وكذا، فهذا بارك الله فيكم دون الغلو فيه، أن يأخذ ما صح دون تكلف، هذا بارك الله فيكم يعين. نحن بحاجة إلى قراء سلفيين متقنين. وبهذه النصيحة أختم، أن من من الله عليه بحفظ القرآن وكان على عقيدة صحيحة ومنهج قويم وآتاه الله أحكاما طيبة سيما وقد أجيز، وصوتا طيبا، أن يشرع وأن يستعين بالله في تسجيل مصحف يقوم بذلك أهل الخبرة. وإياك أن يدخل إليك الشيطان أن هذا رياء، لا، بل هذا من نشر العلم. فكم من حافظ للقرآن إنما حفظه على الأشرطة، وكم من مستمع للقرآن يستمع الأشرطة ويستمع قراءة القراء وهكذا. والحمد لله في بلادنا، بلاد ليبيا، اهتمام طيب مبارك بالقرآن وحفظه قراءاته، ولهذا نرى في المحافل سواء كان على مستوى البلد أو في غيرها يكون أهل هذه البلد من الأوائل، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فأهل ليبيا على فطرة سليمة، إلا من شذ من شذاذ أهل الباطل، هم على فطرة طيبة وعقيدة طيبة، محبون للخير، محبون لدينهم ولسنة نبيهم، محبون لسلفهم، متبعون لهم، سيما الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة أبو عبد الله الأصبحي. نسأل الله أن يعيننا وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا الله وإياكم كل شر وضير، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله، والحمد لله.